الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، بالنسبه لنتيجه اختبار امتحان التفسير والحفظ تعالى في تفسير سوره الحج، وسميت بهذا سوره الحج لاجتماعها على قول الله تبارك وتعالى: ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، الى قوله تعالى: ما كانوا يكذبون. فهذا يدل على مؤاخذتهم ان اصحاب الحجر اوخذوا وعذبوا لمجرد تكذيب الرسل والاعراض عن ايات الله عز وجل، بادنى وجوه المؤاخذه مع غايه تحصنهم، غايه تحصنهم لانه كما نرى كانوا في حصون يعني عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ففيه غايه تعظيم الرسل والايات، هذه الايات ايات الله سبحانه وتعالى، والرسل الذين يبعثهم الله عز وجل حقهم الاستجابه، لهم الايمان بهم والانقياد لشرعهم. فمن حاز عن ذلك فيستحق هذه المؤاخذه. فهذا يدل على ان على وجود المبالغه في تعظيم الرسل وايات الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان تعظيم الرسل والايات من اعظم مقاصد القرآن. هذه سورة مكية وآيتها 99 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب القرآن المبين. ألف لام را، تقدم الكلام مرارا بمثله. تلك آيات الكتاب القرآن المبين، الإشارة بتلك إلى قوله تعالى: ألف لام را، لأنه اسم للسورة، يعني هذه السورة آيات الكتاب والقرآن المبين، أي آيات من الكتاب. إذا قلنا إن الإشارة تلك إلى السورة نفسها، فنقول تلك آيات الكتاب، فنقول تلك آيات تفسير من الكتاب تضريبيا، لأن السورة جزء من القرآن. أي يعني تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات القرآن العظيم التام، مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغي. على هذا الأساس يكون قوله تعالى وقرآن مبين مستقى المبين من أدانا، من أدانا المتعدي، لأنه مبين للحكم والأحكام. أو إذا قلنا قرآن مبين من فعل أدان اللازم وليس المتعدي، فيكون تلك آيات القرآن والكتاب المبين، يعني مبين بمعنى الظاهر معانيه أو الظاهر أمره بإعجابه. نعم، فإذا الفعل أبان إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إذا قلنا إنه متعدي فيكون معناها تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، أي القرآن العظيم الشأن المبين للحكم والأحكام والمؤجل لسبيل الرشد والغيب. فإذا قلنا هي من أبان اللازم، أبان بمعنى صبح وظهر، يعني الظاهر معني أو الظاهر أمر إعجابي. أو تكون الإشارة، هذا كله على قول أن تلك آيات الإشارة إلى سورة فقط، سورة الحج، أو الإشارة إلى آيات السورة، تلك آيات الكتاب، تلك آيات سورة الحج، أو إلى جميع آيات القرآن، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، يعني الإشارة إلى جميع آيات القرآن الكريم. وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كذلك تفسير قرآن مبين للتفخيم والتعظيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلامة السدوسي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم. حينما تطلع لهم الحقيقة وحقيقة دين الإسلام، حينئذ يتمنون أن لو كانوا قد أسلموا لله عز وجل. بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ أُغلقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى دليل واحد، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، لأنه يعني كما على أحد وجه التفسير في قوله تعالى بسأل المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أحد وجه التفسير أن الهاء تعود إلى الكتابي، إلى الكتابي، فيكون معناها أن الحقيقة تنكتب لهذا الكافر إذا حضره الموت، يعلم أنه كان على ضوء وعلى ضلال مبين. واضح؟ يعني بعض المفسرين قالوا في هذه اللحظة حين ينكتب له عند الموت أنه كان على الدين الباطل وأن الإسلام كان هو دين الحق، حينئذ يتمنى يقول يا ليتني كنت مسلما. فهذه أحد المواضع التي يفيدها قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالعلماء اختلفت أقوالهم في مراد هذه الآية، ما هي المواضع التي أتمنى الكافر فيها ذلك؟ من هذه المواضع كما يقول العلامة السيوطي: أقوال العلماء في الآية وإن تعترف لكنها تحوم حول شيء واحد، وهو الوقت الذي يظهر فيه حقية دين الإسلام بنسبة الكافر، أو الأوقات بتعبير أدق لأنها أوقات متعددة وليس وقتا واحدا. حتى من المفسرين من قال إنهم إذا رأوا عزة الإسلام وأهله وفتح البلاد وانتصار الدين ودخول الناس في دين الله أزواجا وعزة الإسلام وذل الكفر يتمنون أيضا أن يكونوا مسلمين. وهذا في الحقيقة هذا المعنى يعني اعترف به كثير ممن أجاب الله سبحانه وتعالى في حجة الإسلام من الكافرين، شخصيات كثيرة يقول أنه كان يعني تنتبه قلوبهم سوقا إلى دخول دين الإسلام، مثلا كما قال زكي هريبي عميد اليهود لمصر الذي انتهى بقصد الإسلام، أنه كان يقول أنه إذا رأى منظر المسلمين وهم يصلون يظهر بالحرمان من هذا الإعراض العظيم ويتمنى ألا استطاع أن يفعل ويعبد الله على طريقة المسلمين. وهكذا إذا رأى الكفار، طبعا كما تعرفون يعني أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب. هذه يعني آيات واضحة في عالم الانهيار في دولة الأندلس لما بدأ المسلمون يتخلون عنه ويجب ويقلدون الجلالقة أو الإسلام، بدأ يزيد بصعب الحال الآن في زماننا، يعني يحتاج لكلام الولوع الشديد لتقليد الغرب وبالذات أمريكا، حتى نرى لم يفتكر من العبيد، عبيد أمريكا بالرموز الغل ويفتكر بالغل، يفتكر بالأجلال وبالقيود في يديه وفي رقبته، فيعلم حالة أمريكا على السيارة أو يعلمه في رقبته ويحتاجه به، مع أنه رمزه يعني الدولة التي تريده ويعني وقفت ممكن ريال وتريد وصول أن العذاب، لكن هو الرد الهوان إلى أي مدى. فالثالث يعني أن في الدولة الإسلامية حينما تكون كلمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة ورأي الإسلام مرفوعة وعالية والمسلمون في عز والكفر في ظل وهوان وصغار، حينئذ يضغط الكفر لهذا الكافر ويرغب في الإسلام ويرد له كان مسلم. هذا قول من بعض الأقوال. يقول السيوطي: وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن هذا يكون عند الاحتضار يتمنى أن لو كان مسلما، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنه يقول ذلك إلى عاين النار يوم القيامة ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما، ومنهم ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار، بعض المفسرين يقول إن هذا سيحصل حينما يخرج عصاة الموحدين من النار، فيتمنون أن لو كانوا موحدين للنار حتى لا يخلدوا في النار والعياذ بالله. فإنهم فمنهم من يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندبوا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتسديدها وبتخفيف والتخفيف، يعني ربما والتخفيف لغة أهل الحجاز والتسديد لغة تميم وخيط وربيعة. ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغسامي ربما ضربة بسيف ثقيل بين مصر وضعنة النجلة، والثاني كثير جدا هي ربما بالدين الله. منه قول الآخر ألا ربما أهلت لك العين نظرة أثرت منها أنها عن كلاب الزين. ورب في هذا الموضع قال بعض الناس إنها للتكبير وبعضهم قال إنها للتكبير، فمن قال إنها للتكبير ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يود الكفار في أوقات كثيرة متعددة هل لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لشغلهم بالعذاب، لأنهم في حالة انشغال بالعذاب، فقبل أن يلتفتوا إلى هذا التدني لأنهم يعانون العذاب بصورة دائمة مضطربة، فبالتالي لا ينتفعون ولا يتيقون لمجرد أن يتنفسوا، إلا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ يعني ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها هنا في هذا الموضع؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلماذا ما الحكم من دخولها هنا على المضارع؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد بالجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل، يعني عبر عن شيء سوف يقع بصيغة الماضي، إشارة إلى الجزم بوقوعه وتحققه كأنه قد وقع بالفعل. نظير قوله تعالى أتى أمر الله ونحوها من الآيات تعثر في الماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه، وأنه سوف يأتي أيام يتمنى الكافرون بها أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين، لما يرون من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين، لأن من تأخر إسلامه منهم وإنا له من الفضل ما وعد به الحسنى لكنه لا يلحق السابقين. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فربما يود الذين كفروا لكنهم الآن كفار أن لو كانوا مسلمين، يعني إنهم حتى الذين دخلوا في الإسلام منهم يتمنون أن لو كانوا من السابقين إلى الإسلام وأنهم ما تأخروا عن الدخول في دين الإسلام. وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبع بالدعوة والصبر عليها بما أن العاقبة له، وإنما جاء بصيغة التخفيف ربما جريا على مذهب العرب في قولهم لعلك تندم على فعلك، ترفعا واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء ظهوره. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتنفيذ سهواتهم، ويلهيهم الامل اي يشغلهم الامل عن التوبه والتذكر، والامل هو امل استقامه الحال، وأن يلقوا إلا خيرا في المآل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أن أحوالهم حسنة وجيدة وأنهم لن يجدوا في المآل إلا كل خير، فهذا من الانتظار بالأمالين فسوف يعلمون، يعني لن نقول له العقبى. قال الزمخشري فيه تنبيه فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أولا قال الشنقيطي هنا في أضواء البيان في قوله تعالى غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون، فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهل سبق من هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله سببهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله سببهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. قال القرطبي والأمل ويلهم الأمل، الأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ما أطال عبد الأمل إلا أتى العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أتى العمل. قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم يعني أجل مقدر، ليتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنها، وذلك بما قام من الحجة عليها لتقدم الإنذار وتكرره على سمعه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء الكافرين ولا يتعجل أخلاقهم في بلاد الكفر، وإنما يمهلهم إلى أجل قد كتبه عز وجل، وإنما يمهلهم ويعطيهم هذا الأجل من أجل أن يأخذوا فرصتهم في تأمل والتفكر في أسباب الهلاك، ما هي أسباب الهلاك؟ فيعرف ويجد فرصة للتأمل في أسباب الهلاك فيتخلص عنه وينقذ نفسه. فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقيام الحجة عليهم عن طريق استنكار الرسل وتكرر فقط السابقين المهلكين على سمعه. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أجل معلم، إذا بلغوه يعني يولدهم الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأجرون، ما تسبق من أمة أجلها، هذا الأجل المعلوم وهذا الكتاب المعلوم لا يمكن أن تهلك الأمة قبل أن يأتي هذا الأجل. فماذا معنى قوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها؟ يعني لا تهلك قبل حلول هذا الأجل المعلوم الذي قدره الله وقضاه. وما يستأجرون وأيضا لا يستأجرون عنه، فلا يتقدمون عنه ولا يستأجرون عنه، فلا يمكن أن يأتيهم هذا لا قبل هذا الألم ولا بعد هذا الألم، إنما لابد أن يأتيهم في الألم المكتوب لنزوم الحجة وارتفاع الأعراض. ثم أخبر تعالى عن عظومهم في كفرهم فقال عز وجل وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال السلفي قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك، كيف يقولون يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف يستمعون كيف ينسبونه للجنون وهم يقرون بأنه أنزل عليه الذكر. والجواب أن قولهم يا أيها الذي أنزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به، يعني يا أيها الذي أنزل عليه الذكر في زعمه، يعني عبارة أخرى يا من يزعم أنه أنزل عليه الذكر، فهذا على سبيل تهكم بالنبي الذي أرسل إليه. ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متحكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى، كما قال تعالى عن فرعون مع موسى حينما قال فرعون لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني إن رسولك الذي أرسل إليكم في زعمه أو على حد زعمه لمجنون. وقال عز وجل عن قوم صعيد أيضا مما قالوا على سبيل التهكم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول القاضي رحمه الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي يا أيها المدعي ذلك إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا، أو إنك لمجنون يعني في دعواك تنزيل الذكر، أو نادوه بذلك استهزاء وتهكما، أو هو من كلامه تبارك وتعالى تبرئة له عما نسبوه إليه من أول الأمر، وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر هذا الجزء من الخطاب هو من كلام الله هذا الاحتمال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنك مجنون لهم كلام الغم فكأن الله تعالى أراد أن يبرأه مما كتبوه إليه فوقفه بكونه أنزل عليه الذكر صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حقيقة ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تحضير أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على شكره لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين اقترحوا عليه أن يخطبوه أن يحضر معه الملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طالب الكفار هذا في آيات أخرى لقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام فلولا قلت علي أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وقال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر وقال أيضا لولا حكم عنه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقوله عز وجل أو تأتينا بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة إلى غير ذلك من الآية فلو تركت معنا ومع بمعنى إيه لو ما ولولا هذا التفسير من لو ومعها ما أو لو ومعها لا لولا أو لو ما استعمل الملائكة الأول للتحضير للتحضير كما في هذه الآية الكريمة لو ما تأتينا بالملائكة كما قلنا يعني للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حديثا المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره امتناع لوجود كما هو معروف كما في قول عامر بن الأكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقد ترد أدوات التحضير للتوبيخ قد تستعمل أدوات التحضير كلولا ولولا للتوبيخ والتنزيل فتخص بالماضي أو ما في تأويله نحو قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت لنفع إيمانها إلا قوم يونس وقوله لولا جاءوا عليه الأربعة شهداء هنا للتوبيخ والتنزيل وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين رد الله سبحانه وتعالى عليهم اقتراحهم هذا وتحضيرهم هذا بقوله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق إلا بالحق إما الحق والوحي وإما بالحق يعني العذاب العذاب قال ابن مرسلين ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيهم الملائكة عيانا تشاهدوا لهم ويشهدون لكم بضد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نعم صحيح يعني هذه الحالة هم قطعا تنزلون إذا كشفت هذه الحجب ونزلت الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهم أن رسول الله حقا تماما كما لو كشفت هذه الحجب ورأينا الجنة والنار وأهلها يتعذبون وأهلها يتنعمون في هذه الحالة ماذا تحصل؟ تحصل إيمان لكنه إيمان اختياري الإيمان اضطراري إيمان اضطراري الإيمان واليقين الذي يحصل يوم الآخرة وقد كشفت الحجب فهذا يتنبأ مع الحكمة من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا إذا كمان انتقلنا إلى الآخرة وانتهت الدنيا لكن العبرة بالإيمان واليقين الذي يحصل بمسالك التدبر والتأمل والتفكر في الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إشارة إلى أن إنزال الملائكة حتى ما يقترحون إما ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا رأوا الملائكة عيانا يداهنونهم، ويأتي هؤلاء الملائكة يدهنون لهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون حينئذ مخطفين عن اضطرار وليس عن اختيار، فكذبناها مع حكمة الله بالابتلاء في هذه الحياة الدنيا. ومثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالعذاب والإهلاك والاستقرار. لو استجاب الله لكم ما تطلبون لتنافى هذا مع مصلحتكم، لأنكم سوف تستقبلون الملائكة تأتيكم بالعذاب والإهلاك. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وما كانوا إذا منظرين. طيب التنوين في قوله تعالى وما كانوا إذا، تنوين إيه؟ ما نوع هذا التنوين؟ طب عن جملة صحيح، تأويل التنوين بيرحل كلمة إذ يعوض عن جملة. مثاله في القرآن الكريم: أحلام، نعم، فلولا إذا بلغ ذي الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. واضح. كلمة إذ هي الأصل يكون إيه؟ فلولا إذا بلغ ذي الحلقوم وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تنظرون. فأدخل التنوين على كلمة إذ حينئذ عوضا عن الجملة. هذا التنوين الذي لاحظ بكلمة إذ يعوض عن الجملة كلها. فبدأ أن تقول وأنتم حين إذا بلغت الروح والفلكون تنظرون، مجرد أن احنا نعوض بكلمة إذن حين إذن تنظرون، فهذا تنوين وتعويض عن الجملة. كذلك هنا التنوين بكلمة إذن منظرين، إذا هذا تنوين لها الإذ تعويض عن الجملة. ما هي الجملة؟ وما كانوا إذا نزلت الملائكة بالحق منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالتنوين في قوله إذا عوض عن الجملة، ففيه شرط وجزاء وتقرير المعنى. ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ما كانوا ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى قوله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال عز وجل: ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أشار إلى جواب مقالهم ورد مقترحهم بقوله تعالى: ما ننزل الملائكة، أي عليهم، فيأتي لهم ويساهل لهم إلا بالحق، أي الحكمة التي جرت بها السنة الإلهية وهو العذاب. وما كانوا إذا منظرين، أي مؤخرين، كقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم أشار إلى رد إنكارهم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. لا يمكن من المستحيل قطعا أن يبدل أو يغير شيء في القرآن الكريم بالزيادة أو بالنقص. لماذا؟ وهذه من أعظم أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل، طبعا بإقرار جميع طوائف أهل الأرض المتحدثون في هذا الأمر كالمستشرقين وغيرهم. لا يحكم أحد عن الأرض لأن القرآن الكريم محفوظ ومعصوم من أي تحريف أو تبديل أو تغيير. فبين أنه الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ لهم من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم. وقال أيضا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فرغناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا هو الخلاف في تفسير هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الهاء في له تعود إلى ماذا؟ إلى الذكر إلى القرآن الكريم أحد أسماء القرآن الذكر واضح. فهذا هو القول الراجح صحيح بعد الأدق والقول الصحيح أن الهاء تعود إلى الذكر إلى القرآن الكريم إنا له في القرآن يعني القرآن الكريم. وإن كان هناك قول أضعف وهو أن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا الذكر وإنا له أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستشهدوا على ذلك القول تعالى والله يعصمك من ذلك. ولا شك أن القول الأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالهاء تعود إلى أقرب مذكور والمذكور أقرب مذكور هو الذكر أي القرآن الكريم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من بغى له كيدا. كل من أراد القرآن الكريم كيدا فالقرآن محفوظ من كيده. طبعا هذا شيء معروف يعني كم من مرة حاول يهود العالم الله أن يبث في أفريقيا وغيرها من البلاد نسخ من المصحف حرفه ونزله فيه فكتب هذا الحال واضح يعني. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قصة في هذا عن أحد الخلفاء أنه دخل عليه رجل يهودي فدعاه إلى الإسلام فأقر عليه وما استجاب له ثم غاب عنه حوالي سنة ثم بعد سنة رآه وقد أسلم فجاء نفعه فإذا به قد صرخ بها تكلف السفر وأهل فقال له أليس أنت صاحبا الأول ألم تكن أنت الذي رأيتك العام الماضي وعرفت عليك الإسلام؟ قال لا. قال بلى. قال ما قصة إسلامك؟ فقال له يا أمير المؤمنين عمدت إلى الثورة فكتبت منها ثلاثة نسخ حرفت فيها وبدلت وقدمت وأخرت حدث في نسخ الثورة فعمدت إلى بيع اليهود وعرض علي هذه النسخ فقبلوها واشتروها وثم بعد ذلك فعل نفس الشيء مع نسخ من الانجيل حرف وغيره ونفذ وعرضها على النصارى في الكنيسه فقبلوها ايضا علماء نظروا فيها ثم قبلوها. يقول فعلت ذلك مع القران الكريم فحرفت ذات ونقص وغزا الايات فعرض على يعني بعض المسلمين فتاملها فردها وابى ان ياخذها مجرد النظر فيها. يقول فعلمت ان هذا كتاب محفوظ هذا كتاب محفوظ. وطبعا كونه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم أعظم معجزات وأهم معجزات على الإطلاق هي القرآن الكريم آياته العظمى وهي أكبر معجزات على الإطلاق. وطبعا هذا علم مستقل لا أقول موضوع محاضرة مستقلة ولا 20 محاضرة ولا 100 محاضرة هذا علم مستقل من علوم القرآن علم إعجاز القرآن من أي النواحي تأتي القرآن الكريم يعني يكشف لك عن مخبوئات كنوزه ومظاهر اعجازه وانه لا يمكن الا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ يعني في هذه الايه تغيرها من كثير جدا من ايات القران الكريم يعني روح العظمه الذي تسري في الكتاب الكريم يعني تظهر في القران بهيمنه قوه الله سبحانه وتعالى الكلام بصيغه العظمه بحيث لا يمكن ابدا ان يتصور ان الرسول عليه هو الذي يقول هذا الكلام. يعني اذا تاملت من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض التقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وهكذا. القرآن الكريم تجد تدر هذه الروح في كل القرآن الكريم تدريب روح قوة الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم في هذا القرآن الكريم كما قلنا في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ الله طابع من الله سبحانه وتعالى. فكان مكان من خمس القرآن الكريم إلى اليوم ولا يوجد في هذا مخلوق على ظهر الارض الا الشيعه قطعهم الله. ولذلك كان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان يناظر النصارى في الاندلس في ليلهم ويقيم عليهم الحجه بان كتبهم قد صرفت كانوا يريدون أن يقلبوا عليه هذا الدليل ويقولون له عندكم أيضا الشيعة يقولون أن القرآن محرم، فكان يرد عليه بقوله إن الشيعة ليسوا مسلمين، إن الروافض ليسوا مسلمين. أي نعم. وهذه قضية أخرى طبعا موقف الشيعة من القرآن الكريم هذا موضوع آخر يعني. فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا شك أنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا له لحافظون. وسر ذلك أن هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، بخلاف ما حصل مع الكتب السابقة. الكتب السابقة علم الله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ فهمها إلى الأحبار والرهبان، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان حفظ هذه الكتب السابقة موكولا إلى الأحبار والرهبان، بمعنى أنه أمر شرعي إرادي، كلفوا كما كلفوا بأن يصلوا لله ويصوموا لله كأي تكليف شرعي، كلفوا بحفظ كتبهم. فطبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا خرافيا تكليف من الله تعالى، فالعبد بالثقة في غير معصوم قد يمتثل وقد لا يمتثل، والذي حصل أنهم ما حسوا هذه الأمانة وما أقاموا هذا العهد، فوقع منهم التبليغ والتحريف كما هو معلوم. وقضية التحريف في التوراة والإنجيل بالذات مما يقطع به، مما يقطع به يعني أي إنسان درس أبسط دراسة على أقل تقارب حتى فين التراجم، يعني تراجم الإنجيل الإنجيل مثلا المختلفة بتجد العدم واللعب العجيب، وفي أشياء يعني إذا أظهر لهم تحريفها استمرار كل أركان العقيدة النصرانية، وأهم ذلك على أساس قضية التسليم. يعني يسأل الإنجيل الذي لا يهديهم إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التسليم للمدعوم على الإطلاق سوى نص واحد الآن اعترفوا به، بل من قديم قد اعترفوا به علماؤهم واعتبروهم، وهو أن أبحث في موضع معين في الإنجيل عبارة وفي السماء يشهد ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فطبعا هذا كان معروف من قديم جدا أنها مبحثة وأدخلت في يعني الإنجيلين، الآن اعترفوا بذلك رسميا، والطبعات الجديدة في هذه الأناجيل دخلوا تماما الآن، طبعات كثيرة دخلوا تماما من هذا النص الوحيد الذي يزعمون أنه يؤيد عقيدة التسليم. فطبعا إذا غرس هذا النص الإنجيل ليس في النص على الإطلاق على التسليم، وطبعا إذا أردنا لذلك أن التوراة ليس فيها أي إشارة للتسليم، لو كان التسليم يعني ولا يوجد حقيقة طيب هم يؤمنون بالعهد القديم الذي هو التوراة، والتوراة كلها أو هي مليئة بنصوص في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك اليهود يفهمون النصارى لأنهم يقولون نحن ديانة توحيدية وأنتم مشركون مخلدون، فاليهود يفاخرون لأن في توراتهم توحيدا بغض النظر عن إلحاد اليهود في التوحيد بباب آخر وعدوانهم على صفات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن قضية التحريف قضية لشخص لو تحرى أو قرأ دراسات موثقة سواء من علماء المسلمين أو من علماء النصارى لوجد تصريحات تقطع بسرعة التحريف، لولا أن الموضوع ليس من صلب حديثنا لا كنا أفضل فيه، لكن يعني نشير على الإخوة بالرجوع إلى كتاب مظهر الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، هو كتاب من أشهر مؤلفة في هذا الباب، يعني في صنوف دقيقة في إثبات التحريف في التوراة وفي الإنجيل. أما القرآن الكريم فهو يتحدى ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي، تحداهم بأكثر من شيء، تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، واضح؟ ومع ذلك ما استطاع أحد أن يستجيب للتحدي إلى اليوم، وهي الآية تتحداهم بخبر استعمل فيه كل مصيغة التوكيد الممكنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صور بلاغية عظيمة جدا في توكيد هذا المعنى. فكأن القرآن يتحدى أكدوا أن القرآن تعرض للتحريف، لا يمكن مستحيل، كل قرآن محفوظ لأن الله الذي تكسر خلفي، فصار هذا أمرا كونيا قدريا محتما لا يمكن أن يتخلف أبدا. أيضا طبعا ليس معنى هذا أننا نقص في أسباب حفظ القرآن وصيانته من التحريف، بالعكس هذا الحفظ يهيئ الله له أسبابا لحفظ كلامه عز وجل، فمن الأسباب اشتغال أبناء المسلمين وأجيال المسلمين بالحفظ، حتى اتفق العلماء أن في كل طبقة لابد أن يتوفر عدد التوافق كل طبقة من طبقات المسلمين لابد أن يوجد عدد من المتواتر ينقل القرآن إلى الجيل الذي يليه وهكذا حتى يفهم القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني واضحا واضح. هناك أسباب الحفظ تعلم القرآن من أسباب حفظه فلا بد أن نأخذ هذه الأسباب مراقبة المصاحف وحتى الآن ولله الحمد يعني وبالذات الأزهر له دور عظيم جدا في قيامة المصاحف من العدد ومن التحريف الرقابة الدقيقة في موضوع المصاحف لبعض المصاحف بالذات مما يعني من الأعمال الفاضلة بلا شك والشريفة التي هي من أسباب حفظ القرآن يعني الكريم من أي تحريف. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من بغى له كيدا فلا يزال نور ذكره يسري وبحر هداه يجري وظلال حق يده في علومه تمتد على الآفاق ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق رغما عن كيد الكائدين وإفساد المفسدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية إثنية دلالة على دوام الحمد لأن هذا الحمد أمر دائم ومستمر لن ينقطع فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه لا وإنما قال وإنا له لحافظون في الجملة الإثنية تدل على استمرار هذا الحمد وهذه الصيانة. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في سبع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا أي رسلا من قبلك في سيع الأولين أي فرقهم وطوائفهم جمع سيعة والسيعة هي الفرقة المتفقة على مذهب وطريقة كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. ولقد أرسلنا من قبلك في سيع الأولين والأولين نعت لمحذوف يعني الأمم الأولين الأمم الأولين كما تقول الأثرة يعني تقصد الجزار الأثرة أو الكلام من إضافة الصفة للموصوف. وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني تماما كما يفعل هؤلاء المشركون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا على سبيل التسلية والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه أي الذكر المنزل في قلوب المجرمين في قلوب الكافرين لا يؤمنون به لا يؤمنون بهذا الذكر هذا حال من ضمير نسلكه أي مكذبا مستهزئا به غير مقبول يعني نسلكه في قلوب المجرمين والحال هل هذا الذكر هو في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به ويعني يطلق في قلوبهم غير مقبول. قال الزمخشري كما لو انزلت بلئيم حاجه فلم يجبك اليها انزلت حاجتك فقط لئيم فاللئيم لا يجيب فترد وتقول كذلك انزلها باللئام يعني انا الذي جنيت على نفسي اني انزل حاجتي بشخص اللئيم كذلك انزلها باللئام نعم مثل هذا الانزال انزلها بهم مردوده غير مقبوله كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به. وقيل الجملة بيان لما قبلها وجوز في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى وقد خلت سنة الأولين استئناف جيء به تكملة للتسلية استمرار في تسلية ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحا بالوعيد والتهديد اي قد قضت السنه فيه من هلاكهم وزروخ باطلهم ونصر الرسل وغلبه جنود المؤمنين عليهم واستعمارهم زيارهم. ثم بين تعالى انهم لا يتركون الاستهزاء بالرسل وان اعجبهم الايات التي تلزم الملجاه لقوه عنادهم وضمهم يعني هؤلاء الذين يقترحون عليك الايات طبعا كما نعلم انه ما من رسول الا وقد ايد بالمعجزه لابد ان كل رسول ياتي بمعجزه فصدق واقتراح المعجزات من هؤلاء الكافرين كما ذكرنا ذلك مرارا هو نوع من العناد والتمسك ويعني المماراه والجحود فيبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ليست قضيه اقتراح الايات لكنه عناد حتى ولو اجابهم الله سبحانه وتعالى الى ما يطلبون لا فنادوا في غيهم وفي عنادهم وجهوا به. وفي هذه الآية فيشير إلى ما يذكره علماء التوحيد من أن الله سبحانه وتعالى علم الله مطلق لا حدود له. الله يعلم ما كان والله جائز وما سيكون، ويعلم العدم الذي لم يكن، لو كان سيوجد كيف كان سيكون، على أي هيئة كان سيوجد، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان.